المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في مقررات البناء العلمي من خلال تحرير مقاصد الشريعة وبيان المعاني الكلية التي جاء بها دين رب العزة والجلال. واليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن مقصد آخر من مقاصد الشريعة المباركة، ألا وهو الاستقرار. فقد جاءت الشريعة بمجموعة من الأوامر والتوجيهات والإجراءات لتحقق الاستقرار، والاستقرار يراد به ما يقابل الاضطراب والاختلاف، فإن الاستقرار أمر مطلوب شرع على كافة الأصعدة، ووضعت له كثير من الأحكام والوسائل من أجل أن نتمكن من الوصول إلى هذا الاستقرار. والاستقرار على مراتب ومراحل متعددة، فمن ذلك الاستقرار النفسي، فإن الشريعة قد جاءت بالكثير من الإجراءات والأحكام التي تؤدي إلى استقرار النفوس. ومن هذا أن الشريعة مثلا جاءت بالأمر باليقين في وعد الله عز وجل، وأمرت بوجود الاعتقاد الصادق، الاعتقاد الجازم بما ورد في الكتاب والسنة. ومن هنا قال الله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا ريب يعني لا شك، وما ذاك إلا لوجود يقين يورث الاستقرار في النفوس. وهكذا رفع الله عز وجل شأن أهل اليقين وأعلى منازلهم، ولذا قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهكذا من الوسائل الشرعية لتحقيق استقرار النفوس أن أمرت الشريعة باتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى طمأنينة النفس واستقرارها. ومن ذلك مثلا ما ورد في قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله عز وجل سواء بمعرفة أسمائه وصفاته، أو بالذكر اللساني، أو باستشعار قدرته جل وعلا ورحمته، هذا يورث النفوس طمأنينة يجعلها مستقرة. وهكذا الإيمان بالقضاء والقدر، فإن من آمن بقضاء الله وقدره فإن نفسه ستستقر، لن يوجد عند المرء جزع ولا تسخط ولا اضطراب في نفسه، وإنما سيؤدي به هذا الإيمان إلى الاستقرار وأداء العمل الذي يناط به. وكذلك أيضا ما ورد في النصوص من الأمر بالصبر على أقدار الله المؤلمة، والأمر بالرضا عن الله وعما يقدره جل وعلا على العباد، هذه كلها تورث الإنسان استقرارا وطمأنينة. ولذا قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هكذا عندما يستشعر المؤمن أن الله معه فإنه حينئذ ستستقر نفسه مهما كاده الأعداء ومهما مكر به الآخرون ومهما حاول فيه غيره من محاولات تجعله لا يتمكن من تحقيق مراده. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عندما يجزم الإنسان بتصديق موعود الله سبحانه وتعالى سواء فيما يتعلق بالأرزاق أو فيما يتعلق بالنصر على الأعداء أو في مطالب النفوس الأخرى فإن ذلك سيجعله مطمئن النفس. عندما نجعل بين أعيننا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، حينئذ ستستقر نفوسنا. عندما نسمع موعود الله جل وعلا كما في قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعندما نستمع لقول الله جل وعلا من إلى قول الله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، حينئذ تستقر نفوسنا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، تستقر نفوسنا وترتاح. عندما نستمع لوعد الله عز وجل بإخراجنا من المضائق التي تحدق بنا وإلى وعد الله بتسليمنا من شرور أعدائنا تستقر نفوسنا وتطمئن ولا تضطرب وتختلف وتنازعها الهموم والغموم. وهكذا عندما يوجد عند الإنسان اتصال بربه، ابتهال بين يديه، دعاء له جل وعلا مع يقين العبد بأن الله يجيب دعوات الداعين، هذا يورث الإنسان طمأنينة واستقرارا في نفسه. كيف لا ونحن نسمع لقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا الدعاء يورث النفس طمأنينة وسكينة، خصوصا إذا كان عند الإنسان إيمان بأن ما يقدره الله عز وجل سيكون لمصلحته، وإن كرهته النفس وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وإن كنا نرغب فيما سواه، وبالتالي يجعلنا ذلك نطمئن إلى أقدار الله عز وجل وما يقدره لنا رب العزة والجلال ولو كان مكروها لنفوسنا، فتستقر هذه النفوس ولا يحصل عندها اضطراب واختلاف. هكذا عندما يوجد عند الإنسان توحيد بإفراد الله بالعبادة يصرف عباداته لرب العزة والجلال لا يخضع لأحد سوى الله، فحينئذ يورثه ذلك طمأنينة لأن خضوعه وخنوعه لرب العزة والجلال وحده لا يعبد إلا الله، وبالتالي يورثه هذا طمأنينة في قلبه. عندما نؤمن بأن الله هو المتصرف في الكون وأنه لن يقع في الكون شيء مغاير لمراد رب العزة والجلال، وأنه سبحانه إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، حينئذ تسكن نفوسنا وتطمئن ولا يوجد عندها اضطراب ولا تتنازع فيها الأمور المختلفة المتقابلة. هكذا عندما يلاحظ الإنسان أن من الأوصاف الحميدة التي أمر أهل الإيمان بها أن يكونوا على سكينة ويكون عندهم هدوء في النفس، كما في قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وكما في قوله جل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار. فهذه تورث النفس سكونا واستقرارا. وهكذا إذا امتثل الإنسان للتوجيهات الإلهية بالإعراض عن اللغو وعن الكلام الباطل حتى ولو كان سبا للشخص واستنقاصا لمكانته، فإن هذا يورث طمأنينة في نفسه واستقرارا. عندما يقدح فيك من يقدح لا تلتفت إلى قدحه، وابذل الأسباب لتعريف الناس بحقيقة الأمر ولا تهتم لشأنه، فإن الله عز وجل معك وناصرك، فهذا سيورثك استقرارا وسكونا في نفسك. هذا الاستقرار أيضا له أسباب أخرى قد جاءت بها الشريعة، مثلا عندما يتصف الإنسان بصفة العفو وكظم الغيظ وعدم إنفاذ الغضب، هذا يجعله ممن تستقر نفسه، فإنه حينئذ لن يفكر في أخطاء الآخرين ولن يعيد ويبدئ فيها، وإنما ينظر إلى مستقبله وبقية أيامه. هكذا من الأمور التي تجعل الإنسان على استقرار وطمأنينة أن يكون معتزا بدينه، معتزا بانتماءاته التي جاء الشرع بأمر المؤمنين بأن يعتزوا بها: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فحينئذ يورثه هذا استقرارا في نفسه، وفي المقابل لا يوجد عنده كسل ولا يأس، لأنه يعلم أن أزمة الأمور بيد رب العزة والجلال، يكون عنده حسن ظن برب العزة والجلال. إذا تقرر هذا فإن الاستقرار النفسي يجعل الإنسان يتمكن من التخلق بالأخلاق الفاضلة، لأن نفسه مستقرة، يستطيع أن يفرق بين الخلق الفاسد والخلق الطيب. كذلك من كان عنده استقرار نفسي فإنه لن يقدم على فعل حتى ينظر هل هو في مصلحته أو في مساءته، وبالتالي لن يقدم إلا على ما يعود عليه بالنفع. يتمكن الإنسان من التخطيط لأعماله المستقبلية وترتيب الأمور، وما ذاك إلا أنه مستقر نفسيا غير مضطرب. هكذا المستقر نفسيا يرتاح الآخرون في التعامل معه، لأنه على كلمة واحدة لا اضطراب عنده ولا اختلاف. فالمقصود أن العنصر الأول من العناصر التي جاءت الشريعة بها في باب الاستقرار أن تستقر النفوس، وألا تكون مضطربة، وألا تكون مضطربة. فهذا أمر مهم لا بد أن نسعى إليه، وليس هذا خاصا بالمكلف، بل الشريعة قد جاءت بأمر المؤمنين بأن يزرعوا هذا الاستقرار في نفوس الآخرين، فأمرت المؤمنين بأن يدعوا غيرهم بهذه الأخلاق الفاضلة التي والأسباب المؤدية إلى الاستقرار النفسي التي ذكرتها قبل قليل. عندما يبتعد الإنسان عن عدوه الشيطان الذي يوسوس في قلبه ويجعله مضطربا متشككا، يكون حينئذ ممن استقرت نفسه. عندما يوجد عند الإنسان التفاؤل الذي يجعله يندفع إلى العمل وأداء ما يريده من نتائج طيبة، فهذا موافق أو سببه ذلك الاستقرار النفسي. عندما يكون في نفس الإنسان قوة، فهذه القوة تجعله يتمكن من أداء أعماله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو كان لكان، وإنما قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. فهذا كله يورث ما ذكرته قبل قليل من الاستقرار النفسي. هكذا عندما توجد أخلاق في الناس فيما بينهم لا يوجد هناك غيبة، لأن الغيبة تؤثر على نفسيات الناس وتجعلها تضطرب. لا يوجد نميمة، لا يوجد تنازع، وإنما يوجد إصلاح. هذا كله يورث استقرارا نفسيا. عندما نحقق هذه المعاني الشرعية التي ذكرت لكم نحقق هذا المعنى. وهذه الوسائل التي ذكرتها نماذج مما جاءت به الشريعة مما يؤدي إلى الاستقرار النفسي. هناك نوع آخر من أنواع الاستقرار، ألا وهو الاستقرار الأسري، الذي يكون في داخل الأسرة، سواء كان بين الزوجين أو بين الأولاد وأبنائهم أو إخوانهم. فهذه معاني جاءت بها الشريعة. جاءت الشريعة بجعل البيت المسلم مستقرا هانئا وديعا. ولذا قال تعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا وجدت هذه المودة والرحمة، هذه ستورث هذه الأسرة الاستقرار والطمأنينة، وتبعد عنها الاضطراب. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن عرفت كل واحد من الزوجين بحق الآخر من أجل أن يقوم به وأن لا يفرط فيه. فإذا وجد قيام بهذه الحقوق، فحينئذ ستستقر الأسرة وتجتمع كلمتها. عرف الأب بحقوق أبنائه، وعرف الأبناء بحقوق آبائهم، وأمرت الشريعة بحسن التربية، وأمرت الأبناء بالبر بوالديهم، ونهتهم عن العقوق، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. في نصوص كثيرة كلها أتت بأوامر وتوجيهات تجعل البيت المسلم مستقرا. فإذا وقع الاستقرار، تمكن وجد الاستقرار في نفوس أهل البيت المسلم، تمكن أصحابه من أن يوجدوا علاقات طيبة فيما بينهم. وعاشروهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. هكذا جاءت الشريعة ببيان المخارج التي يستطيع الناس أن يخرجوا بها من المشاكل الأسرية. فإنه متى وجدت هذه المشاكل، فحينئذ إذا رجعوا إلى الشرع وجدوا هناك توجيهات تعيد البيت إلى استقراره. المقصود أن الاستقرار الأسري هذا مما يحقق المقصد الذي جاءت به الشريعة من وجود الاستقرار والطمأنينة، وينفى به الاضطراب. هناك أيضا وسائل متعددة فيما يتعلق بإيجاد الاستقرار الأسري. مثلا من ذلك أن الشريعة قد جعلت أمرت المؤمنين بأن يحب بعضهم بعضا، ومن أعظم ذلك محبة أهل البيت الواحد لبعضهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ثم جاءت توجيهات تجعل الناس متى سلكوها وساروا عليها وجد الاستقرار فيما بينهم، ووجدت العلاقات الطيبة فيما بينهم. عندما توجد نفقة ويعرف من الذي يجب عليه أن ينفق ومن هو الذي ينفق عليه، ويعرف كل واحد الواجب عليه في هذا الباب، يحصل استقرار ويحصل طمأنينة، ويبتعد عنهم النزاع والاختلاف والاضطراب. ومن ثم يكون البيت المسلم بيتا هانئا لا اضطراب فيه. فهذه كلها تحقق هذا المعنى الشرعي الذي قصده الشرع على، وهو وجود الاستقرار في البيت المسلم. كذلك هناك استقرار مجتمعي، جاءت الشريعة بجعل المجتمع المسلم مستقرا مطمئنا مترابطا، لا يوجد فيه اضطراب واختلاف وتنازع وتقابل، وإنما يكون بمثابة اللحمة الواحدة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ومن هنا جاءت الشريعة مثلا باستشعار الأخوة، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. وكما في النصوص التي بينت حق المسلم على المسلم، في حديث حق المسلم على المسلم 5 والآخر 6، هذه الحقوق توجد استقرارا في المجتمع عندما يقوم الناس بها ويؤدونها، وبالتالي لا يوجد هناك اضطراب وتنازع في المجتمع المسلم. مما جاءت به الشريعة مثلا الأمر بتفقد الناس بعضهم لبعض، الأمر بالإحسان، أن يحسن الناس بعضهم إلى بعض، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذا الإحسان يجعل الناس يستشعرون معنى الاستقرار المجتمعي في المجتمع المسلم، يورث استقرارا وطمأنينة، وبالتالي لا يكون هناك تنازع واضطراب. هكذا أيضا التزام الآداب الإسلامية، سواء فيما يتعلق بالسلام، فيما يتعلق بمخالطة الناس بعضهم لبعض، فيما يتعلق باختيار الأقوال الطيبة والألفاظ الحسنة في إفشاء السلام فيما بينهم، هذا كله يورث استقرارا مجتمعيا. كذلك مما يورث الاستقرار المجتمعي أن يتناصح الناس فيما بينهم، إذا لكن على مقتضى القواعد الشرعية وبحسب الشروط المرعية. فإذا تناصح الناس، إذا وجدت على أخيك شيئا أمسكته بيده فيما بينك وبينه وأشرت إليه بإشارة لطيفة لما هو عليه، بالتالي يوجد هناك استقرار مجتمعي. كذلك عندما يوجد إنصاف من بعض الناس لبعضهم الآخر داخل المجتمع، يكون هناك استقرار، لأنه لا يشعر أحد منهم تجاه الآخرين بأنهم ظلموه وأنهم أخذوا حقوقه، وبالتالي يجعل هذا الإنصاف الاستقرار موجودا ومنتشرا في المجتمع. من الأمور المتعلقة بهذا الإيمان بالآخرة، عندما نؤمن بالحساب وأن ما فات في الدنيا لا يفوت في الآخرة، هذا يجعل الناس يبتعد ما في قلوبهم من الغلواء واللأواء. وهكذا أيضا الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله هو المتصرف في الكون، وأنه يرزق من يشاء ويمنع من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. هذه الأمور تجعل الناس لا يحقد بعضهم على بعض، هذا آتاه الله رزقا وبالتالي لا أحسده ولا أحقد عليه ولا أتمنى زوال ما عنده من النعم، ولا أسعى إلى مضرته بأي نوع من أنواع المضرة، بل أتمنى له الزيادة في الخير وأن يستعمل ما عنده من المال فيما ينفعه دنيا وآخرة. فمثل هذا الأمر يوجد استقرارا مجتمعيا. هكذا أيضا عندما يوجد تفريج للكروبات بين الناس، هذا يجعلهم يترابطون ويلتحمون وبالتالي يوجد استقرار مجتمعي. ومن الأمور التي في هذا الباب أيضا إذا كان هناك صبر من الناس بعضهم على بعض، الناس ليسوا على طريقة واحدة، قد يحصل أذى، قد يحصل هناك استنقاص من أحد لأحد، وبالتالي يؤمر الناس بأن يصبر بعضهم على بعض، وفي المقابل ينهى أشد النهي عن الإيذاء، كما في قول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكما في النصوص الأخرى التي نهت عن الإيذاء بأي نوع من أنواع الإيذاء. هكذا حسن الخلق إذا وجد في المجتمع المسلم يؤدي به إلى أن يكونوا لحمة واحدة، أن يكونوا مستقرين، ما يشعرون باضطراب وتنافر فيما بينهم، بل يكونوا لحمة واحدة. كذلك وفي المقابل هناك إجراءات على سبيل التحرز لأنها تبعد الاستقرار المجتمعي، مثلا عندما يمنع من البهتان، يمنع من الكذب، يمنع من الغيبة والنميمة، هذه سلوكيات تجعل الناس يضطربون ويختلفون ويتنازعون ويبتعد عنهم الاستقرار المجتمعي. فهذه أوصاف نهى الشرع عنها لتحقيق هذا المقصد العظيم وإيجاد هذه الغاية. كذلك مثلا عندما نهى الشارع عن وجود الانتقام خصوصا إذا زاد عن حده، فهذا من منطلق هذا الباب. كذلك لما نهي عن الغش والغدر والخيانة وإخلاف المواعيد، وهذه كلها تؤدي إذا وجدت هذه الأخلاق المنهي عنها أدت إلى تفرق الناس واختلافهم واضطرابهم، وإذا تركها الناس فحينئذ ستستقر علاقاتهم وسيجتمعون ويتآلفون ويكون عندهم طمأنينة في مجتمعاتهم. كذلك أيضا نهي عن الطيش في التصرفات بحيث يعقل الإنسان في تصرفاته ولا يقدم على فعل حتى يعرف عواقبه وما هي آثاره في الدنيا والآخرة، وحينئذ يكون هذا من أسباب استقرار مجتمعاتنا. هكذا الأخلاق المرذولة من مثل الكبر والترفع على الناس، هذه أخلاق مرذولة فإذا وجدت في الناس أبعدت عنهم التآلف والاستقرار المجتمعي، ولذلك نهي عن هذه الأوصاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي هذا الحديث لما قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. فيه إشارة إلى رغبة الشارع في التنظف والتطهر والتجمل، وهذه أمور تجعل الناس ترتاح قلوب بعضهم لبعضهم الآخر، وبالتالي يؤدي إلى استقرار مجتمعي. ثم عرف الكبر فقال: الكبر بطر الحق، أي جحده وعدم الاعتراف به، لأن هذا الخلق يؤدي إلى أن يضطرب الناس ويرفع الاستقرار المجتمعي. وهكذا ثم قال: وغمط الناس، أي احتقارهم واستنقاصهم والنظر إلى ما يؤدونه من أعمال أنها قليلة وأنه لا ثمرة لها وأن هذه الأعمال ليس لها أثر في حياة الناس، فهذا غمط للناس واستنقاص لأمكنتهم، مرة يستنقصه لقلة ماله، مرة يستنقصه لقلة وظيفته، ومرة يستنقصه لعدم وجود عشيرة عنده، إلى غير ذلك من أسباب التنقص. فهذه تؤدي إلى وجود اضطراب في المجتمع وعدم استقرار فيه. وبالتالي إذا وجد الاستقرار المجتمعي فإن الناس سيلتحمون وسيتناصرون وسيكونون متعاونين على ما فيه منفعتهم وما يحقق مصلحتهم، وحينئذ سيؤدي ذلك أيضا إلى جعل الناس يخططون لمستقبل أيامهم على شكل جماعي، والعمل الذي يكون بشكل جماعي أو بشكل مرتب ومهيأ يكون له من البقاء ومن الأثر الحميد ما ليس للعمل المنفرد. إذا وجد استقرار مجتمعي حينئذ يتمكن الناس من البيع والشراء، يثق الناس بعضهم في بعضهم والآخر، يكون هناك حسن تعامل فيما بينهم، يورث هذا آثار حميدة كبيرة في مجتمعاتنا. هناك من يحاول أن يزعزع هذا الاستقرار المجتمعي، سواء بإيجاد النميمة التي تفرق الناس، أو بالغش والبهتان، وبالتالي يؤدي ذلك إلى أن لا يثق الناس بعضهم في بعضهم والآخر. وبالتالي علينا جميعا أن نسعى في درء هذه الأعمال المؤدية إلى ارتفاع الاستقرار المجتمعي. عندما يوجد استقرار مجتمعي يكون هناك تداخل في العلاقات، سواء العلاقات المالية أو العلاقات الاجتماعية أو غيرها من أنواع العلاقات، يوجد هناك تعاون، يوجد هناك يد واحدة في مناصرة الحق وأهله، وبالتالي يورث ذلك انقماع أهل الفساد وعدم تمكنهم من الدخول في مجتمعاتنا. عندما يوجد استقرار مجتمعي يتفقد الناس بعضهم بعضا، ويصبح كل واحد منهم يحرص على أن يناصح إخوانه، بالتالي يدرأ ما قد يوجد عند ضعف النفوس. لما يوجد استقرار مجتمعي يتداخل الناس فيما بينهم، يصبح بينهم زيارات، يصبح بينهم تآلف وود، وبالتالي لا يكون هناك نجاح للمحاولات التي يحاول بها بعض الأشخاص عزل بعض أفراد المجتمع، ليكون هؤلاء الأفراد خناجر في خاصرة مجتمعاتهم. وبالتالي هذا الاستقرار المجتمعي أمر مهم، وليس هذا الاستقرار مرتبا أو خاصا بفئة دون فئة، بل هو للكبار والصغار، للرجال والنساء، للقريب والبعيد، بحسب اختلاف أنواع المجتمعات. إذن الاستقرار المجتمعي أمر مهم، وهو مقصد من أو نوع من أنواع المقصد الشرعي الذي جاءت به الشريعة بزرع الاستقرار عند المسلمين. هناك استقرار آخر جاءت الشريعة به أيضا، ألا وهو الاستقرار السياسي والاستقرار الدولي. فإن الشريعة قد جاءت بجعل المجتمع المسلم، بجعل الدولة المسلمة مستقرة، فإن الاستقرار يجعل الناس يؤدون أعمالهم، يجعل الناس يقومون بالمهام التي توكل بهم، يجعل الناس يتمكنون من أنواع الحرف تجارة وزراعة وغيرها من أنواع الحرف، لأن هناك استقرار سياسي ودولي، وبالتالي يأمن الناس على أعمالهم وأنها لن تذهب سدى، فيكون هناك ازدهار وهناك تنمية وهناك اجتماع وتآلف، وتستقر أحوال الناس. وقد جاءت الشريعة بالعديد من الوسائل لتحقيق هذا الاستقرار السياسي والدولي، وسأضرب نماذج من الوسائل التي جاءت بها شريعتنا المباركة لتحقيق هذا الاستقرار السياسي والدولي. فمن ذلك مثلا أن جاءت الشريعة بالأمر بإيجاد القضاء، فإن القضاء يوصل الحقوق لأصحابها ويفصل في الخصومات التي تكون بين الناس، ويوقع العقوبات على المجرمين ومن ثم تستقر حياة الناس. كذلك الحدود التي جاءت بها الشريعة هذه تجعل الحياة مستقرة وتجعل الدولة مستقرة، لأن هذه الحدود وإن عوقب بها الواحد أو الاثنان إلا أن لها أثرا على الأمة كلها وعلى أهل البلد كلهم، وذلك أن هذه الحدود تجعل من يريد الجريمة يحجم عن تنفيذ مراده منها، وبالتالي تنتفي هذه الجرائم ويصبح الناس يؤدون أعمالهم وهم آمنون. ومن ثم فتنفيذ هذه الحدود وإيقاعها له أثر عظيم على إيجاد الاستقرار في الدولة. هكذا أيضا مما جاءت به الشريعة أن أمرت المؤمنين بالسمع والطاعة لأصحاب الولاية، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. وبل تجاوز الأمر ذلك فقال: عليك السمع والطاعة لإمامك وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، لأن أخذ المال وضرب الظهر هذه مفسدة جزئية، مفسدة جزئية، ولكن عندنا مسألة أو مفسدة عامة عندما لا يوجد سمع ولا طاعة، ويوجد حينئذ يوجد اضطراب في أحوال الناس، ويبدأ كل واحد من الناس بتنفيذ هواه ومراده بدون النظر إلى ما يصلح أحوالهم، وبالتالي لا يوجد استقرار وطمأنينة على مستوى الناس قاطبة. كذلك مما جاءت به الشريعة أن جرمت الإرهاب وأنواع الاعتداء، سواء كان اعتداء خاصا أو اعتداء على أمور عامة، فهذا مما يورث الاستقرار. كذلك أيضا مما جاءت به الشريعة التشديد في أمور الفساد العام، وحيث حرمت على أحد من الموظفين أن يفسد، وجعلت هذا مخالفا لأمر الله عز وجل، ورتبت عليه العقوبات الأخروية: إنه لا يحب المفسدين. هكذا أيضا مما جاءت به الشريعة التحذير من الدخول في الفتن، والمراد بالفتن الأمور المدلهمة التي لا يدرى ما حقيقتها، بحيث يدخل الإنسان بمناصرة الشيء بسماعه لقول من إحدى الطائفتين بدون أن يميز حقائق الأمور. هناك أمور موكولة لأصحاب الاختصاص، أهل الفتوى عندهم أمور مختصة بهم، وأهل الطب كذلك، وأصحاب الولاية عندهم أمور مختصون بها ويعرفون من خفايا الأمور ما لا يعرفه غيرهم من أحد الناس. فعندما توجد محاولات لجعل الناس ينفرون من السمع والطاعة بتحريض الناس على الاجتهادات التي تتخذ من قبل هذه الطوائف، فهذا مخالف لما جاءت به الشريعة. ولذا قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. مما جاءت به الشريعة أيضا أن أمرت المؤمنين بالالتزام بالصلح، ورغبت في الدخول في الصلح، فصلح يعقده صاحب الولاية يجب على من تحت يده أن يقوموا بالالتزام بذلك الصلح. قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فجنح لها وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. وبالتالي أمرت الشريعة بالتزام هذا الصلح، ولذا قال الله عز وجل وقال الله جل وعلا: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فالميثاق شديد ويجب القيام به، ولا ويحرم على كل واحد من أفراد الأمة أن يغدروا أو أن يدخلوا في أمر يخالف صلح عقده صاحب الولاية. وهكذا مما جاءت به الشريعة الأمر بالأخذ على الأمر بالسمع والطاعة فيما يتعلق بباب الجهاد، فلا جهاد مشروع إلا بولاية معتبرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. لأن إذا لم يكن للناس ولاية في باب القتال والجهاد، فحينئذ لا يعرفون خفايا عدوهم، ولا يعرفون أن يخططوا وأن يلتزموا بخطط تنفعهم وتكفيهم شر أعدائهم. وكذلك مما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن حرمت الخروج على صاحب الولاية، وجعلته كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، في نصوص كثيرة كلها تدل على هذا المعنى. ومن ثم نلاحظ أن الشريعة قد جاءت بالأمر بالاستقرار على جميع مستوياته، ابتداء من الاستقرار النفسي إلى الاستقرار الأسري إلى الاستقرار المجتمعي إلى الاستقرار السياسي. تلاحظون في هذا الباب أن الأخلاق وجعل الناس يتنافرون هذا يتنافى مع هذا المقصد. ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة بتحريم أن يهجر المسلم أخاه، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، نترك المجال لكم إذا كان عند أحد منكم تعليق أو سؤال أو استفسار. نعم، ما فيه؟ نعم، عندك؟ تجيبوا لنا أمثلة جاءت بها الشريعة لتكون وسائل على الاستقرار. نعم، خذ ناقل الصوت.
مثال في الحياة الأسرية أو الأسرية جعلت القوام للرجل، وفي السفر جعلت الإمرأة لأحدهم، كذلك في الناس عموما جعل أمرهم إلى الخليفة، كذلك الناس في الصلاة جعل أمرهم إلى الإمام حتى لا يحصل الاختلاف ويبقى الناس على استقرار.
نعم، إيكال الأمر إلى شخص واحد يظن أنه أولى من ينظر في هذا الأمر يحقق الاستقرار في حياة الناس، وإلا لاضطربوا. لو كان مثلا في صلاة الجماعة كل واحد منهم له صوت، كل منهم له رغبة، واحد يريد تقديم الإمام، واحد يريد تأخيرها، واحد، فإذا أوكلنا الأمر إلى صاحب الاختصاص وهو الإمام، فحينئذ يؤدي ذلك إلى وجود استقرار في صلاة الجماعة، ما يضطربون في أداء أركان الصلاة، هذا يركع وهذا يسجد، ليش؟ عندهم إمام، تستقر حال الجماعة بوجود هذا الإمام. هكذا في الأسرة عندما تكون القوامة للزوج ويكون المعتبر اجتهاده، هو سينظر إلى رغبات من عنده، لكن فيما يحقق أو فيما يعود على أمور الأسرة الأمر إليه، وبالتالي يؤدي ذلك إلى جعل الأسرة تستقر، لأن الأمر ينتهي إلى واحد، وهو سيشاور وسيأخذ الرأي، لكن الأمر يؤدي يكون معلقا بواحد، وبالتالي تستقر أمور الأسرة ولا يحصل فيها تنازع واختلاف. وهكذا على مستوى الدولة، عندما يوكل الأمر إلى صاحب الولاية يؤدي ذلك إلى استقرار الناس، لأن كل واحد من الناس له اجتهاد، وكل واحد من الناس له نظرة، هذا شجاع فيغلب نظرة الشجاع، وذاك بضد هذه الصفة فيسير على مقتضى صفته، فعندما يوجد إمام يكون هذا الاجتهاد هو الاجتهاد المعتبر. نعم، هذا تطبيق جيد لهذا المقصد. نعم،
الأمثلة الاستقرار يعني التي جاءت بها الشريعة، أن جعل هناك يعني قصاص، حيث قال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، فهذا أيضا يأتي هناك استقرار النفوس.
جيد، هذا القصاص ينفي وجود التنازع بين القبائل وبين الأسر، ويزيل ما في النفوس من رغبة في التشفي والانتقام، وبالتالي تصلح أحوال الناس وتستقر. هذا مثال جيد، بارك الله فيك. نعم،
جزاكم الله خيرا يا شيخ. أيضا من الأمثلة أن الشريعة أمر بإكرام الجار، عدم إيذاء الجار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
نعم، جيد، مثل جيد، يعني هذه الأخلاق الإسلامية التي جاءت في حسن التعامل مع الآخرين ومنهم الجار تؤدي إلى وجود استقرار مجتمعي، وبالتالي يتحقق المقصود الشرعي في هذا الباب. جزاك الله خيرا. نعم، خلف، عندكم أمثلة أخرى؟ طيب، إذن هذه نماذج لتحقيق هذا المقصد العظيم، ألا وهو الاستقرار. وهناك وسائل، ما ذكرته قبل قليل هو نماذج للوسائل الشرعية التي جاءت بتحقيق هذا المعنى الذي تستقر به النفوس والمجتمعات، وبالتالي يتمكن الناس من التعاون والتعاضد، ويتمكن الناس من ترتيب الأمور والتهيئة لها والتخطيط لها والقيام بها. يعني مثلا في باب الدعوة إلى الله عز وجل، في باب الدعوة إلى الله عز وجل، هذه الدعوة لن يكون لها مجال إلا إذا وجد الاستقرار، استقرار نفسي، بحيث يتمكن الناس من التفكير في كلام هذا الداعية، واستقرار نفسي من الداعية نفسه، حينئذ سيتمكن من التخطيط والترتيب وانتقاء الألفاظ وإيجاد الحجج والبينات التي تحقق أو توصل إلى ما يدعو له. هكذا في ما يتعلق بالسلم أو الاستقرار المجتمعي، إذا كان الناس يتنازعون فهم سيكونون مشتغلين بما يحصل بينهم من نزاعات واضطرابات، وبالتالي سيصرفهم عن دعوة هذا الداعي الذي يدعوهم إلى الله جل وعلا. وهكذا في باب الاستقرار الدولي، فإن الناس إذا كانت بينهم حروب ونزاعات فحينئذ سيشتغل الناس بهذا الباب، وسيتعصب كل منهم لأصحابه وجماعته ودولته، وبالتالي يؤدي بهم إلى ألا يقبلوا من الداعي إلى الله عز وجل ما يدعو إليه. ولذلك نشاهد من يطبق المنهج الإسلامي ويسعى إلى مراعاة مقاصد الشريعة أنهم يسعون إلى إيجاد الاستقرار في الدول والاستقرار على جميع الأصعدة، بخلاف من يخالف المقصود الشرعي حتى ولو تسمى بالإسلام، عندما يدعو إلى خلاف هذا المقصد الشرعي فهو في الحقيقة لم يدعو إلى ما جاءت به الشريعة، ولم يلتفت إلى المعاني العظيمة التي جاءت بها شريعتنا المباركة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وجعلكم الله ممن يحقق مقاصد الشرع، كما أسأله جل وعلا أن يوفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح، كما أسأله جل وعلا أن يزرع الأمن النفسي والاجتماعي والأسري والدولي والاستقرار في كافة المجالات، وأسأله جل وعلا أن يجعل مجتمعاتنا مستقرة آمنة، يحب الناس بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا، يألفون ويؤلفون، وبالتالي يؤدي ذلك إلى أن تحقن دماؤهم وأن تصان أموالهم وأن تحفظ حقوقهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الاستقرار والأمن والطمأنينة، وأسأله جل وعلا أن يبعد الاضطراب عن الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا